وعترته وكل أصحابه الغر الأولى.
الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة صالحي معكم في حصاد الظهيرة الإخباري، أبدأه بالعناوين. مرشحو الانتخابات الرئاسية في إيران يواصلون حملاتهم الدعائية من خلال المشاركة في البرامج الإذاعية والتلفزيونية. بعد تهديدات الفلسطينيين، كيان الاحتلال يلغي مسيرة الأعلام التي سينظمها المستوطنون في القدس. تعرض قاعدة عين الأسد في العراق والتي تضم قوة أمريكية إلى هجوم بطائرات مسيرة. أهلا بكم إلى التفاصيل. يواصل المرشحون السبعة للانتخابات الرئاسية في إيران حملاتهم الدعائية من خلال المشاركة في العديد من البرامج الإذاعية والتلفزيونية. من جهته قال المتحدث باسم اللجنة الانتخابية إن عدد مراكز الاقتراع في أرجاء البلاد تصل إلى نحو 72 ألف مركز ثابت ومتنقل، مضيفا أن عدد من يحق لهم المشاركة في التصويت يتجاوز 59 مليون ناخب. وأوضح إسماعيل موسوي أن بطاقات الاقتراع لانتخابات الرئاسة ومجالس البلديات والانتخابات التكميلية لمجلس الشورى الإسلامي ومجلس خبراء القيادة تم توزيعها على المحافظات، وأضاف إن التصويت الإلكتروني لانتخابات مجالس البلدية سيتم في 24 مركز محافظة باستثناء العاصمة طهران. وكانت أول مناظرة بين المرشحين السبعة قد جرت يوم السبت الماضي، حيث طرح المرشحون برامجهم الانتخابية ومخططاتهم، بالإضافة إلى الانتقادات التي وجهوها لبعضهم البعض. حول هذا الموضوع نتابع تقرير الزميل الإعلامي محمد باقر علي من طهران.
أولى المناظرات نستطيع أن نقول أجريت على صفيح ساخن، يعني كانت هناك انتقادات شديدة من قبل بعض المرشحين للبعض الآخر، وأيضا يعني كانت هنالك مناظرة نستطيع أن نقول يا مناظرة تكشفت فيها أرقام وتكشفت فيها ملامح ملفات، وهذه الملفات والأرقام تشكل تحديا أمام ساكن باستور القادم، الرئيس القادم، وكيف سيتعاطى وسوف يعالج هذه القضايا. من يتابع الشأن الإيراني يعلم بأن المناظرات لها دور كبير، تلعب دور كبير في إقناع الناخب الإيراني، ويتطلع إليها الناخب الإيراني كي يوجه صوته، كي يعلم لمن يصوت في يوم الاقتراع وفي يوم الحسم. نقرأ بعض المواضيع حول المناظرة التي جرت. أول مناظرة تلفزيونية مباشرة للمرشحين الرئاسيين والتي تمحورت حول موضوع الاقتصاد. وصل مرشحو الرئاسة إلى موقع المناظرة في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية قبل ساعتين من إجراء المناظرة والمشاركة في جلسة عقدت قبل المناظرة. بعد ذلك أجريت مراسم القرعة لتحديد موقع ومقعد كل من المرشحين، كما إن طرح الأسئلة خلال المناظرة كان عن طريق القرعة، وكان كل مرشح له 3 دقائق للإجابة عن كل سؤال، كما تم تخصيص 4 دقائق أخرى لكل مرشح لانتقاد إجابات باقي المرشحين، و4 دقائق أخرى للدفاع عن إجاباته ضد انتقادات المرشحين الآخرين. المناظرة الأولى شهدت طرح ما مجموعه 21 سؤالا، وفي نهاية المناظرة كان لدى كل مرشح 4 دقائق لتقديم تخليص عما قام بطرحه خلال عملية المناظرة. أما الدقائق الأولى من المناظرة بين المرشحين فقد تضمنت نقاشات ثنائية وردود أفعال شخصية، وشهدت انتقادات شديدة لمواقف بعضهم البعض. لكن بعد تقدم النقاش أصبح المرشحون أكثر تركيزا على الإجابة على الأسئلة الموجهة لهم.
أكدت حركة حماس أنه قد آن الأوان للجم الاحتلال الصهيوني، وإلا فالصواعق ما زالت قائمة، محذرة الاحتلال والوسطاء وكل العالم من اقتراب مسيرة الأعدام من القدس والأقصى. وقال عضو المكتب السياسي للحركة خليل الحية في كلمة إن معركة سيف القدس كانت عنوانا لوحدة الشعب الفلسطيني، مشددا على أنه عندما تصل المعركة للقدس فلن تكون هناك خطوط حمراء. هذا وأعلنت صحيفة يديعوت أحرنوت أن السلطات الإسرائيلية ألغت مسيرة الأعدام المقررة الخميس المقبل في مدينة القدس المحتلة، وأبلغت منظميها بعدم السماح بإجرائها. اقتحم مستوطنون الصهاينة صباح اليوم المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحماية شرطة الاحتلال. ونقلت مصادر فلسطينية أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في باحته إلى أن غادروه من جهة باب السلسلة. إلى ذلك شنت قوة الاحتلال الليلة الماضية وفجر اليوم حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، طالت عددا من الفلسطينيين بينهم أسرى محررون فيما داهمت منازل آخرين. إلى ذلك كشفت وسائل إعلام إسرائيلية بأن مسؤولين إسرائيليين رجحوا أن تكون قضية صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس في طريقها إلى الحل بغضون أسابيع أو أشهر قليلة. ونقل الإعلام الإسرائيلي عن مصدر رفيع في المخابرات المصرية قوله إنه لم يتم إحراز أي تقدم ملموس في هذا الملف منذ وقف إطلاق النار حتى الآن. المزيد في التقرير التالي.
صفقة تبادل أسرى بين المقاومة الفلسطينية وكيان الاحتلال الإسرائيلي، يسعى كل طرف إلى أن يحصل على مكاسب كبيرة من خلالها. وسائل إعلام إسرائيلية كشفت بأن مسؤولين إسرائيليين رجحوا أن تكون قضية صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس في طريقها إلى الحل بغضون أسابيع أو أشهر قليلة. الإعلام الإسرائيلي نقل عن مصدر رفيع في المخابرات المصرية قوله إنه لم يحرز بعد أي تقدم ملموس في هذا الملف منذ وقف إطلاق النار أثر العدوان على غزة، مشيرا إلى أن الوضع السياسي في كيان الاحتلال لا يسهل التقدم، وأن القاهرة تجهل نوايا القيادة الإسرائيلية حاليا. رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار أكد وجود فرصة جديدة وحقيقية لتحريك ملف تبادل الأسرى، موضحا أن حماس جاهزة لمفاوضات غير مباشرة عاجلة سريعة لإنجاز هذا الملف. مراقبون يرون أنه ليس من السهل الآن التوصل إلى صفقة تبادل، لأن الاحتلال ما زال يعتقد أن أسراه في عداد الموتى، في وقت تؤكد المقاومة الفلسطينية على أن في جعبتها ما يفرج عن أسرى كبار، وأن هي معلومة للاحتلال يجب أن تكون بثمن. ومنذ بدء أزمة حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة، بلغ عدد الفلسطينيين الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي نحو 3000 فلسطيني وفق نادي الأسير الفلسطيني. وأشار النادي إلى ارتفاع كبير جدا في وتيرات الاعتقالات، وتحديدا في القدس المحتلة وأراضي الضفة الغربية. إحصاءات هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين الموثقة كشفت في ذكرى يوم النكسة إن عدد حالات الاعتقال في صفوف الفلسطينيين لدى كيان الاحتلال الإسرائيلي منذ النكسة عام 1967 بلغ نحو 1,000,000 حالة اعتقال، بينهم أكثر من 17,000 من النساء وما يزيد عن 50,000 من الأطفال الفلسطينيين.
قال رئيس الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو إن حكومة نفتالي بنيت ويائير لابيد تشكل أكبر عملية تزوير للانتخابات في تاريخ إسرائيل، وأشار إلى أن الحكومة المرتقبة لن تكون قادرة على التصدي للطلبات الأمريكية بتجميد الاستيطان، ولن تجرؤ على تنفيذ عمليات في قلب إيران ولا شن حملات عسكرية في غزة. وكان نتنياهو دعا أعضاء الكنيسة في أجنحة اليمين إلى معارضة الحكومة بوصفها يسارية خطرة، حاثا النواب على حجب المصادقة عليها حول الانقسامات والتوتر الأمني غير المسبوق داخل كيان الاحتلال الإسرائيلي. نتوقف عند رؤية الخبير في الشأن الإسرائيلي سعيد بشارة.
طبعا أكيد الوضع داخل دولة الاحتلال مشدود جدا، الوضع الداخلي السياسي الاجتماعي، هناك تحريض فعلا قوي جدا، تم حظر بعض الحسابات لبعض السياسيين وبعض أبناء السياسيين كابن رئيس الوزراء الذي يعتبر كبير المحرضين والذي يعني يتبنى خطا يمينيا متطرفا جدا، أكثر تطرفا من مستوطنين الضفي ومستوطني فتيان التلال. الحالة في داخل الاحتلال كل يوم تزداد صعوبة داخلية إلى حين تنصيب هذه الحكومة. لا نعرف ماذا سيجري في الأيام القادمة، هل سينفذ نتنياهو بعض التحركات على الساحة الفلسطينية، مثلا تنظيم هذه المسيرة التي ستجوب شوارع القدس، مسيرة الأعلام، أم هل سيدفع بخط داخلي بالضغط على بعض أفراد كتلة يمينة من أجل عدم التصويت على الحكومة؟ التحالف جاء تقريبا بعد 4 عمليات انتخابية على مدار عامين. ما يريده من يسمي أنفسهم كتلة التغيير هو إزاحة نتنياهو، إزالة نتنياهو من الحلبة السياسية كي يستطيعوا بعد ذلك التصرف. لو نظرنا إلى طبيعة هذا التحالف، يعني تحالف غير منطقي، لأول مرة يظهر في دولة الاحتلال تحالف كهذا التحالف، لا يوجد أي قاسم مشترك بين أعضاء هذا التحالف، لا يوجد قاعدة، لا يوجد مبدأ، لا يوجد إطار، لا يوجد محتوى يضم هذا التناقض الحزبي. يعني الأول مرة يعني يظهر في دولة الاحتلال ميرتس تجلس تحت الصهيونية الدينية، ليبرمان يلتقي مع منصور عباس، يعني التقاء عجيب لأول مرة يظهر في دولة الاحتلال. لذلك لأنه لا يوجد إطار أو أساس أو قاعدة ظهرت عليها هذه التشكيلة الحزبية، من المتوقع أن لا تستمر في المستقبل، لأن هدفها الوحيد والأوحد والخاص هو إزاحة نتنياهو.
أعلنت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالبرلمان التونسي أنها ستناقش غدا الثلاثاء قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني. وكان مكتب مجلس النواب التونسي قد أحال في 21 من مايو أيار الماضي مشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني على اللجنة مطالبا استعجال النظر فيه. تعرضت قاعدة عين الأسد التي تضم قوات أمريكية في محافظة الأنبار غربي العراق إلى هجوم بطائرات مسيرة، وقال الجيش العراقي إن منظومة الدفاع الجوي في عين الأسد تمكنت من إسقاط طائرتين مسيرتين حاولت استهداف القاعدة. تزامنا مع ذلك تعرضت قاعدة فيكتوريا القريبة من مطار بغداد الدولي والتي تستقر فيها قوة أمريكا إلى هجوم بصاروخ سقط بالقرب من القاعدة. أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي خلال لقائه وزير خارجية الدنمارك جيبي كوفت أن العراق يولي اهتماما كبيرا بالعلاقة مع الدنمارك والاتحاد الأوروبي بشكل عام والسعي لتطويرها ضمن إطار سياسة العراق الخارجية والنهج الإيجابي والبناء الذي اعتمدته الحكومة. من جانبه أكد وزير خارجية الدنمارك التزام بلاده بدعم العراق العراق والعمل إلى جانبه في مكافحة الإرهاب والحرب ضد عصابات داعش. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وفانا بالمزيد حول هذا الموضوع والتطورات الأخرى في العراق من خلال تقديره التالي.
أثنى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي على قرار الحكومة الدنماركية بإعادة فتح سفارتها في بغداد، والذي أكد على جدية العلاقة بين البلدين. وأكد الكاظمي أن العراق يولي اهتماما كبيرا بالعلاقة مع الدنمارك والاتحاد الأوروبي بشكل عام، مشيرا إلى التطلع لدورهم في إسناد العملية الانتخابية المقبلة بالمراقبين وفق الاحتياجات العراقية. وكان الكاظمي استقبل وزير خارجية الدنمارك جي بي كوفود والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء التباحث بشأن تنمية العلاقات الثنائية بين البلدين والحرب على داعش والتدريب والبناء الأمني المؤسساتي ومجال الطاقة والطاقة النظيفة على وجه الخصوص، فضلا عن التعاون الصحي في مواجهة جائحة كورونا. على صعيد آخر، أكدت الاستخبارات العسكرية العراقية اعتقال إرهابي وضبط حزام ناسف وصواريخ في محافظات ديالى ونينوى والأنبار، كما تمكنت من ضبط 92 عبوة ناسفة على شكل جليكانات سعة 20 لتر مملوءة بالC4 و38 مسطرة تفجير، في حين قامت مفارز الجهد الهندسي برفع المواد وتفجيرها تحت السيطرة. وقالت خلية الإعلام الأمني أنه تم ضبط كدسين للعتاد ضمت حزاما ناسفا وخمسة كيلوغرامات من مادة TNT و35 قنبرة هاون مختلفة العيارات و2 كيلوغرام من مادة C4 و2 صاروخ غراد و4 صواريخ كاتيوشا ومواد أخرى وعلب عتاد، كما تمكنت من إلقاء القبض على إرهابي في مندلي بديالة، وعثرت على عدد كبير من العبوات الناسفة في مخمور بمحافظة نينوى والرمادي بمحافظة الأنبار. على صعيد ثاني، تفقد رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يار الله موقع العمليات الأمنية المشتركة الجارية في قاطع اللواء 41 بالحشد الشعبي في محافظة صلاح الدين. وتشن قوات مكافحة الإرهاب والحشد الشعبي وعدد من القطاعات من الجيش العراقي حملة أمنية كبيرة منذ أيام في جنوب سامراء وطوس خرماتو لمطاردة بقايا العصابات الإرهابية في المنطقة. وثمن يار الله الجهود المبذولة من قطاعات الحشد الشعبي في ملاحقة فلول داعش، مؤكدا أن الجيش والحشد الشعبي يدا واحدة لضرب الإرهاب. بتعاون القوات الأمنية وتعاضدها وشد أزر بعضها البعض، تستطيع أن تغلق منافذ الشر الداعشي المدعوم من المحور الصهيوني الأمريكي في المنطقة. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
قتل جندي تركي متأثرا بجروح أصيب بها جراء انفجار عبوة ناسفة في إطار عملية مخلب الصاعقة التي ينفذها الجيش التركي ضد حزب العمال الكردستاني المعارض شمال العراق. ووفق بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، فإن الجندي توفي في المستشفى مساء أمس متأثرا بجروح أصيب بها. حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل. حرائق في مساحات واسعة من الأراضي الزراعية بريف حلب الشمالي جراء القصف التركي. صنعاء تكشف عن توجيهات سعودية جديدة للمرتزقة بوقف كل عمليات تبادل الأسرى المتفق عليها. ارتفع حصيلة عدد ضحايا حادث اصطدام قطارين جنوب باكستان إلى 50 قتيلا وعشرات الجرحى. من جديد أهلا بكم. اندلعت حرائق في مساحات واسعة من الأراضي الزراعية للسوريين ولحقت أضرار بالممتلكات العامة والخاصة جراء قصف القوات التركية والجماعات الموالية لها مناطق بريف حلب الشمالية. وأفادت مصادر محلية باندلاع حرائق في محيط مدينة تل رفعت وقريتي مرعناز وأقلمية بمحيط مدينة يافرين جراء قصف هذه المناطق من قبل القوات التركية والجماعات الموالية لها. وشهدت منطقة الجزيرة منذ بدء العدوان التركي على الأراضي السورية أواخر عام 2019 حرائق متعددة أتت على آلاف الهكتارات المزروعة جراء قصفها لإجبار الأهالي على التعاون مع القوات التركية والأمريكية أو مغادرة المنطقة في ظل الحصار الذي تفرضه الدول الغربية على سوريا. كشف رئيس لجنة الأسرى في الحكومة اليمنية عن توجيهات سعودية جديدة للمرتزقة بوقف كل عمليات التبادل المتفق عليها محليا. وفي تغريدة على تويتر قال عبد القادر المرتضى إن هذه التوجيهات السعودية أتت إلى تعليق 7 عمليات تبادل في عدة جبهات تشمل أكثر من 400 أسير من الطرفين. بدأت الصباح اليوم فعالية المؤتمر الوطني الأول للأمن السيبراني في العاصمة اليمنية صنعاء، وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين اليمنيين. وفي افتتاح المؤتمر أكد عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي الحاجة إلى مواكبة العلوم والتطور التكنولوجي في المجالات الهامة والحساسة وأهمها الأمن السيبراني قائلا: لدينا عقول يمنية تستطيع أن تبدع في كل المجالات ويجب الاهتمام بها ودعمها. رئيس حكومة الإنقاذ الوطني عبد العزيز بن حبتور أكد أن الحكومة ستعمل على إنجاح فعالية الأمن السيبراني بكل ما تستطيع، داعيا كل مسؤول إلى أن يستشعر مسؤوليته تجاه وطنه. أعلنت السلطات الباكستانية ارتفاع حصيلة عدد ضحايا حادث اصطدام قطارين جنوب البلاد إلى نحو 50 قتيلا وأكثر من 70 جريحا. وقالت وسائل إعلام إن الحادث وقع في منطقة كوهتكي بإقليم السند، مضيفة أن أحد القطارين انحرف عن طريقه وأثناء توقفه اصطدم به القطار الثاني. وأكدت تلك المصادر أن ما بين 13 و14 عربة خرجت عن مسارها في الحادث، في حين تعرض ما بين 6 و8 عربات للدمار بالكامل. للمزيد من التفاصيل حول هذا الحادث نتابع ما أفاد به الصحفي علي حسين من إسلام آباد.
ازدادت عدد الإصابات نتيجة تعثر مراعاة ومتابعة الوضع الصحي من قبل اللجان المشرفة على إنقاذ المصابين، وذلك بسبب الدمار الكبير الذي حصل جراء اصطدام هذين القطارين. الأعداد تقريبا وصلت بحسب الإعلام المحلي الباكستاني يتحدثون عن 45 حالة وفاة، بالإضافة إلى أكثر من 60 إصابة، 17 منهم بحالة حرجة لحد كبير. هذا الحادث يعني وإن كان ليس الأول من نوعه بسبب سوء الخدمات القطاع القطارات في باكستان وترهل المعدات اللوجستية لهذا القطاع. الآن يعني شاهدنا صباح اليوم كيف عمد رئيس الوزراء السيد عمران خان إلى فتح تحقيق مباشر وخصص له لجنة خاصة لمتابعة هذا الملف بهدف العمل على استصلاح القطاع الريلويز القطارات بهدف تجنب هذه الحوادث في المرات القادمة. لحد اللحظة لا زال هناك مصابين تحت الدمار وتحت الأنقاض. اللجنة المشرفة على الإنقاذ في منطقة جودكي عملت إلى إنشاء مخيم طبي حي ميداني جانب موقع الحادث بهدف متابعة الوضع الصحي للمصابين، إلا أن الحصيلة لحد الآن ليست نهائية على الإطلاق، وقد نشهد أعداد متزايدة وقد نشهد تصعيد في الساعات المقبلة.
أكد مسؤولون محليون سقوط مركز منطقة شهراك بولاية غور الأفغانية في أيدي حركة طالبان. وقال مصدر أمني إن مسلحي طالبان شنوا هجمات على منطقتي دولينا وتولك بولاية غور، فيما أعلن مكتب محافظ الولاية وصول العشرات من قوات الكوماندوز لصد الهجمات. إلى العناوين. مرشحو الانتخابات الرئاسية في إيران يواصلون حملاتهم الدعائية من خلال المشاركة في البرامج الإذاعية والتلفزيونية. بعد تهديدات الفلسطينيين، كيان الاحتلال يلغي مسيرة الأعدام التي سينظمها المستوطنون في القدس. تعرض قاعدة عين الأسد في العراق والتي تضم قوات أمريكية إلى هجوم بطائرة مسيرة. للمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت arabicaradio.net. إلى اللقاء.
من درر كلام الإمام جعفر الصادق قوله عليه السلام: العامل على غير بصيرة كالسائر على غير طريق، فلا تزيده سرعة السير إلا بعدا.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد.
تمثيلية مسيرة المجد، ترجمها وأعدها سعيد حسن. هندسة الصوت ليلى نصيري. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة التاسعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحلقات الثمانية الماضية تابعنا وإياكم جانبا من حياة والد الإمام الخميني السيد مصطفى الموسوي منذ عودته إلى مدينة خمين الإيرانية بعد نيله درجة الاجتهاد من حوزتي النجف الأشرف وسامراء في العراق. وفور عودته واجه السيد مصطفى الواقع المرير الذي كان يسود منطقة خمين من الفقر وسوء أوضاع الرعية بسبب ظلم الإقطاعيين وتواطؤ رجالات الدولة القاجارية معهم. أولى مواجهته كانت مع بهرام خان أحد إقطاعي خمين الذي أمر أخيه جعفر قلي بمراقبة تحركات السيد مصطفى. جعفر قلي قطع الطريق على السيد أثناء توجهه إلى قرية شهر تشمة وأطلق رصاصة تحذيرية في الهواء، فهرع أهالي القرية لنجدة السيد مصطفى. هذا الفعل أثار ردود فعل سلبية بين الأهالي وأصحاب النفوذ في المجتمع وعلماء الدين، فاضطر بهرام خان إلى إبعاد أخيه من خمين إلى سلطان آباد، ولكن جعفر قلي المعروف بتهوره وحدة طباعه يصر على العودة إلى خمين قبل تهدئة الأوضاع فيها. وإليكم تتمة الأحداث.
يا سيدنا.
نعم.
تحركنا في ساعة متأخرة، أما كان مناسبا أن ننتظر حتى الصباح؟ ما الضير إذا كنا بقينا ليلة أخرى في سلطان آباد؟
لماذا أنت قلق يا ميرزا؟ ألا تحب أن تصل إلى المنزل في وقت العصر؟ ألا يوجد للمرء مكان أنسب إليه من بيته؟
كلامك يا سيد مصطفى لا غبار عليه، ولكن السيدة صاحبة أختكم الكريمة أصرت علي ألا أدعكم أن تتحركوا في وقت متأخر من النهار.
حتى لو لم نسرع سنصل إلى خمين قبل غروب الشمس بإذن الله تعالى. إن شاء الله سنصلي صلاتنا جماعة في مسجدنا، لا شيء يبقينا في سلطان آباد، وفي الأساس ليس في صالحنا البقاء بعيدا عن خمين.
على كل حال لا أشعر بارتياح يا سيد مصطفى، فقد رصدت شخصا أو شخصين يحومون كثيرا حولنا في سلطان آباد. تحركاتهما كانت تثير الشك، ربما هم رجال بهرام خان.
كلامك صحيح يا ميرزا، ولكن حتى لو كانوا يراقبون تحركاتنا فلم تكن مهمتهم أكثر من ذلك. الحمد لله جرت الأمور كلها بخير.
وكيف نعلم أنهما ليسا في إثرنا أو يتبعاننا في طريق عودتنا إلى خمين؟
الله أعلم، فليكن توكلك على الله تعالى.
يا الله. سيدنا، كيف تقيم حديثك مع علماء الدين في سلطان آباد؟ هل تتوقع أن يقوموا بتحرك مهم لصالحكم؟
أنا أوضحت لهم الأمور وما قام به رجال بهرام خان، والسادة العلماء أبدوا تأييدهم لموقفي. أما أن يقوموا بعمل ما لصالحنا وهو قرار يعود إليه. أحيانا الأهواء يا ميرزا تتغلب على إيمان القلوب. انظر إلى خذلان أهل الكوفة لسيد الشهداء عليه السلام.
سلام.
رغم كل الأدلة والبراهين التي قدمها لهم، ورغم أنه أراهم الرسائل التي أرسلوها له لدعوته إلى الكوفة كانت أكثر الكتب والرسائل من الموجودين في صفوف جيش عمر بن سعد، لكنهم لم ينبسوا ببنت شفا، وفي النهاية لم يسمحوا لقافلة الحسين عليه السلام أن تعود حتى من حيث أتت.
لا إله إلا الله. إذن يا سيد مصطفى لن تعقد الآمال كثيرا على موقف علماء دين سلطان آباد؟
لم أعقد منذ البداية آمالا سوى على الله سبحانه وتعالى.
سبحان
يا ميرزا. توكلي كان فقط وما يزال على الله الواحد الأحد.
سيدنا، لماذا لا تراسل الجهات الحكومية في العاصمة؟ ربما ليس لديهم خبر عن تصرفات بهرام خان المتهورة.
أنا لم أعقد آمالا على السادة في سلطان آباد الذين لم تربطهم مصلحة معينة ببهرام خان، فكيف أضع آمالي بالجهات الحكومية التي تربطهم علاقات مصالح ببهرام خان؟
يا الله يا الله.
Thank you. تفضلوا.
اهلا وسهلا بكم، شرفتمونا.
اتكلم باسم تجار خمعين الذين حضر منهم اشخاص بارزون في هذا المكان.
اهلا بكم.
لنجدد دعواتنا لكم بان تكونوا في مقدمه علماء الدين الذين يصبو اليهم الاهالي للتصدي للاوضاع المزريه التي تعاني منها خمعين. يا سيد مصطفى،
انا شخصيا تحدثت مع علماء دين اخرين بما فيهم علماء سلطان اباد، ولكن لا يبدو أنهم يريدون أن يغيروا أسلوب عملهم، ولا أعرف لماذا. طبعا نحن نعتز بوجودهم، فقد تعلمنا أحكام ديننا منهم، ولكن نتوقع منهم اليوم القيام بمسؤولياتهم إزاء ما يعاني منه الأهالي من الظلم.
نعم هذا صحيح.
الحق معكم، إن العلماء ورثة الأنبياء، لا ينبغي أن يبقى شعارا فقط، فهي مسؤولية حملها الله سبحانه لعلماء الدين بصفتهم ينوبون عن النبي والأئمة عليهم السلام. وقال الإمام علي عليه السلام: إن الله لم يأخذ على الجهال عهدا بطلب العلم حتى أخذ على العلماء عهدا ببذل العلم.
إذن لماذا لا يقوم السادة العلماء بواجباتهم ومسؤولياتهم؟
لماذا؟
إما أنهم ليسوا من علماء الدين، أو أنهم لا يعلمون بمسؤوليتهم ولا بتوصيات نبيهم.
ما هو قصدكم من طرح هذا الموضوع؟
سيدنا، جئنا لنؤكد لكم أننا نراكم صالحين لتبوء هذه المسؤولية.
نعم.
ونحن وأموالنا تحت تصرفكم، كما أن حملة البنادق الذين يعملون لصالحنا هم أيضا جند لكم، وهذا ما اجتمع رأينا عليه جميعا.
نعم رأينا كذلك.
سيدنا، السادة التجار قالوا كلمتهم، فماذا تقول؟
ماذا تقول؟
ميرزا،
نعم.
إن العملة المعدنية عندما ترمى في الهواء تتقلب عشرات المرات قبل أن تستقر على الأرض وتتبين معالمها. إن ما تقولونه لا يضع المسؤولية على عاتقي فقط، وإنما يضع مسؤولية على عواتقكم أيضا.
سيدنا، نحن عند كلمتنا وتعهدنا.
الحق مع الحال، نحن كلنا على العهد.
نعم على العهد،
سنفي به
إن شاء الله.
سنتبع ما تقولونه وتقررونه، كما أن المسلحين الذين يعملون لصالحنا هم أيضا سيكونون جزءا من القوة التي ستتولى حمايتكم إذا قبلتم بتحمل هذه المسؤولية.
نعم يا سيد.
سيدنا رعاك الله، ألا ينبغي التجاوب مع ما يقوله سادة التجار؟
اسمحوا لي بأن أفكر فيما عرضتموه علي.
طيب.
إذ يجب أن يكون ردي مسؤولا وليس عابرا لا مسؤولية فيه.
سيدنا، نحن بانتظار ردكم هذا، فكروا واستشيروا، ولكن لا تشكوا أننا جادون ومصممون على اتباع أوامركم والسير وراءكم.
نعم
نعم، سنسير وراءكم يا سيد مصطفى.
يا سيدنا، الحمد لله، فإن الأمور أصبحت في مجراها المناسب، والأهالي هم يتوجهون إليك ويطلبون التحرك منك. يا سيدنا، ألا تريد أن ترد على كلامي؟
عندما تقول يا ميرزا إن الأمور أصبحت في مجراها الصحيح ونشكر الله على ذلك، فهل تنتظر مني جوابا وردا أم تتوقع مني فقط أن أؤيد كلامك؟
من أنا يا سيدي؟ من أنا حتى أفرض عليك رأيي؟ أنا فقط شاهدت إقبال الناس عليك فعبرت عن فرحتي وأبديت رأيي. أرجو الله أن تكون هذه الأقوال والدعوات صادقة.
إن شاء الله يا ميرزا.
يا الله.
إن شاء الله.
يا سيدنا.
نعم.
أنت لا تريد أن تفكر فيما عرضه عليك تجار خمين، لأنك اتخذت القرار، أليس كذلك؟
لا، لازلت لم أتخذ القرار النهائي. سأستخير ربي بعد صلاة الصبح وإن شاء الله أهدى إلى الخير.
ولكن يا سيد مصطفى، لك رأي آخر في قرارات نفسك، وهناك ما يشغل بالك، أليست هذه هي الحقيقة؟
ميرزا.
نعم يا سيدي.
إذا عمل كل الناس بواجباتهم فلا يحتاجون إلى أمثالي لأقوم بحل مشاكلهم، فالسادة إما لا يعرفون واجباتهم أو لا يرون المصلحة في العمل بها ويتوقعون أن يقوم بها آخرون بدلا عنهم. مجتمعنا يا ميرزا مبتلى بهذه الإشكالية، وعلينا معالجة هذه المعضلة.
يا سيد مصطفى، أنا أعتقد أن الناس يريدون أن يتوحدوا، ووجدوكم رمزا لوحدتهم، فالإقطاعيون ظلموا وفرقوا وضيعوا الناس، ولم ينقذ الناس أحد من ظلم الإقطاعيين، ولكن الناس رأوا فيك نموذجا مختلفا ممن هو قادر على إنقاذهم، فلم يتوجه التجار إليك بلا سبب أو حكمة.
ميرزا.
نعم سيدي.
ما إن تصل أخبار هذا الاجتماع مع التجار إلى أحد الجهات الحكومية المحلية أو الإقطاعيين حتى ترى ردود أفعالهم التي طالما رأى الناس نظائرها، فاستقامة الأمور كما تقول لن تمر من دون ثمن.
إذن عرفت طبيعة ردك يا سيد، مما قدمته الآن. فعلى أي معايير إذن ستفكر حول ما عرضه عليك التجار؟
الحق معك، ولكننا لسنا دائما نختار ما نريد في جميع الأمور والقضايا، ولذلك طلبت فرصة للتفكير والتأمل في أي قرار قد أتخذه بهذا الشأن أو ذاك، وسنرى إرادة الله ومشيئته في هذا الخصوص.
يا الله يا الله.
في خضم ردود الفعل على العمل التهوري الذي قام به جعفر قلي، والذي دفع بالإقطاعي بهرام خان إلى إبعاد أخيه إلى سلطان أباد لحين تهيئة الأوضاع في خمين، اجتمع تجار خمين عند السيد مصطفى ودعوه لأداء دور اجتماعي أوسع والتصدي للظلم الذي تتعرض له الرعية، وتعهدوا له في المقابل بالطاعة والتمكين والنصرة بالمال والرجال. وقد تكون بعض نتائج ما فعله جعفر قلي قد تمت لصالح السيد مصطفى، إلا أن مواقف السيد الداعمة للرعية قد تحرك سائر الإقطاعيين للكيد له.
يا سيدة، لا نملك أي خبر عن السيد مصطفى، فقد تحرينا عنه في أماكن عديدة ولم نحصل على أي خبر عن السيد.
ألم تقل إن عددا من حملة البنادق كانوا برفقته؟
قبل يومين قال لي السيد إنه ذاهب لتفقد مناطق القرويين القديمة، وكان برفقته 4 أو 5 من حملة البنادق، والآن لا خبر لدينا عن السيد والمسلحين الذي رافقوه. ذهبنا إلى كل القرى ولم يره أحد من أهليها، فأين ذهب السيد وماذا حصل له؟ هذا ما لا نعلمه حتى الآن يا سيدة صاحبة.
ميرزا، هل ما قلته الآن هو جواب على سؤالي؟ فهل المهم من رافق السيد وكم كان عددهم؟ المهم أين هو أخي الآن؟ لماذا لم يعد بعد غيابه واختفائه ليومين 3 ليال إلى منزله؟
لقد تحريت كثيرا حول من قد يكون وراء اختفاء السيد. تأكدت من أن بهرام خان وعلي قلي خان لا دور لهما في الموضوع، ورعيتهما يبحثان عن السيد أكثر مني. أكثر هذه الرعايا هم من محبي وأنصار السيد مصطفى يا سيدة صاحبة.
لماذا لم تذهب إلى سلطان أباد يا ميرزا؟ لعل أحد أصحاب المناصب الحكومية له يد في اختفاء السيد مصطفى.
عدت بالأمس من سلطان أباد، تحريت في كل الأماكن التي خطرت على بالي، فلم يكن أحد في سلطان أباد يعرف شيئا عن السيد، أو لم يشأ أن يقول شيئا عن الموضوع يا صاحبة.
هل تقصد أن نجلس ولا نفعل شيئا حيال هذا الأمر؟
لا 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 يا سيدة، من قال هذا الكلام؟ الكسابة والتجار يتابعون البحث عن السيد في الولايات 3، جولبايغان وخونسار وسلطان أباد.
حسنا،
لعلهم يحصلون على خبر أو أثر يوصلهم إلى السيد، أو يعرفون ماذا حل به ومن المسؤول.
أغلب الظن أن إقطاعي خمين لهم دور في الموضوع، فكيف من الممكن أن يختفي السيد مصطفى ولا أحد يعرف شيئا عن مكانه؟
لا أدري لا أدري يا إلهي.
ميرزا، ميرزا.
نعم.
ليلة أخرى تمر ولا خبر جديد عن السيد مصطفى. لا ينبغي الجلوس، يجب أن نضع كل الأعمال جانبا ونجند الذين نعرفهم جميعا للبحث عن السيد، فليس هناك أولوية فوق هذه القضية.
يا سيدة صاحبة، لم أتوانى لحظة. ذهبت اليوم للحاج السيد رضا ريحاني الذي تربطه علاقات صداقة قديمة مع السيد، هو معتمد التجار وذو مكانة بين مختلف فئات المجتمع.
طيب، ماذا فعل السيد رضا؟
السيد رضا تربطه علاقات عمل وصداقة مع جميع الإقطاعيين في الولايات 3، الكل يحترمونه. عندما سمع بالأمر قلق كثيرا، وأمر فورا عددا من حملة البنادق ليرافقوه. لم يقل شيئا، ولكن يبدو أنه كان يعلم إلى أين يجب أن يذهب، وقال لي أنت أترك تحرياتك وأنا سأتولى الموضوع.
يا ميرزا، كيف تيقنت من أنه يعرف أشياء لا نعرفها؟ قد يكون هذا قولا قاله ولم يعني أنه يعرف ما حصل للسيد.
لا يا سيدة صاحبة، المعروف من الحاج السيد رضا أنه لا يطلق كلاما جزافا. سأذهب إلى منزله غدا في خمين، وأذهب إلى بيت صدر العلماء للمرة الثانية، ف فمعظم إقطاعي خمين تربطهم علاقات نسب ومصاهرة معه، وكلمته نافذة.
وأنا سأذهب غدا إلى قصر بهرام خان، وحتى من الممكن أن أمر على قلعة علي قلي خان. هذه النار تخرج من عقر دار هذين الشخصين يا ميرزا.
اسمحي لي أولا أن أحصل على أخبار من السيد رضا ريحاني، فهو تحدث إلي بنبرة الواثق من نفسه، فما إن سمع الخبر مني حتى هرع هو ومسلحوه إلى جهة ربما هو يعرفها.
ميرزا، يا ميرزا. عدد من الخيالة حاملي المشاعل يقتربون من عمارتنا، يتراوح عددهم بين 10 و12 شخصا. ميرزا،
ماذا؟
يا ميرزا،
ماذا؟
إذا لم أكن مخطئا فالسيد مصطفى معهم أيضا.
نعم، يا الله،
السيد وهو يمتطي فرسه الأبيض.
يا الله،
الحمد لله،
الحمد لله،
الحمد لله،
الحمد لله،
الحمد لله،
الحمد لله.
تجار خمين اجتمعوا عند السيد مصطفى الموسوي والد الإمام الخميني رضوان الله عليه، ودعوه لأداء دور اجتماعي أوسع والتصدي للظلم الذي تتعرض له الرعية، وتعهدوا له في المقابل بالطاعة والتمكين والنصرة بالمال والرجال. السيد مصطفى لم يجبهم مباشرة، ولكن وعدهم بأنه سيفكر في الأمر. ثم فجأة اختفى السيد لأيام قبل أن تفلح مساعي عائلته في التقصي عنه في عودته إلى المنزل، وعندئذ ستعرف عائلته ما جرى عليه خلال فترة اختفائه. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة إن شاء الله، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، أمير فوزي، حيدر البهبهاني، مصطفى رجاء، محمد الأعرجي، ومنار عبد الجبار. مسيرة المجد من إخراج كريم حسن،
Thank you.
وارحم في قراري، فأنا عبدك أنت الباري، عاطف وارحم في قراري، فأنا عبدك أنت الباري. ارحم عبدا قال إلهي، كنت الغافل كنت الساهي، أرجو العفو لا متناهي عن ذنبي في كل مساري. أتيت عظيما بذنوبي فغدوت سقيما، بالتوبة قد جئت رحيما يعفو عن جرم الأشرار. إني أتيت عظيما بذنوبي فغدوت سقيما، بالتوبة قد جئت رحيما يعفو عن جرم الأشرار. آطف وارحم في إقرار، فأنا عبدك أنت الباري. ارحم عبدا قال إلهي، كنت الغافل كنت الساهي، أرجو العفو لا متناهي عن ذنبي في كل مساري. اعطف وارحمني يا ربي، ارحم كي لا أشقى بذنبي، فالتوبة قد ملأت قلبي طمعا بقبول الغفار. اعطف وارحمني يا ربي، ارحم كي لا أشقى بذنبي، فالتوبة قد ملأت قلبي طمعا بقبول الغفار. اعطف وارحم في إقراري، فأنا عبدك أنت الباري. ارحم عبدا قال إلهي، كنت الغافل كنت الساهي.